بسم الله الرحمن الرحيم. آخر ما تذكرنا في شرح الألفية ماذا؟ ضابط اللباس الشرعي. ما هو ضابط اللباس الشرعي؟ نعم، لا يصف ولا يشف ولا يكون ممنوعا، لا يكون ممنوعا، نعم، لذاته أو لغيره. هذا الضابط من هو أول من أتى به؟ الباقي، نعم، عن الإمام مالك، ثم تتابع العلماء بعد ذلك. كان من آخرهم من قرر هذا الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابه جلباب المرأة المسلمة. هذا الكتاب ناقش فيه كثيرا رحمه الله تعالى، واعترض عليه أيضا كثير رحمه الله، وهو إمام مجتهد. وهذه المسألة له اجتهاده، والصواب خلافها، مسألة تغطية المرأة لوجهها، كما سنناقشه إن شاء الله تعالى في درسنا الليلة. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، في كتاب اللباس والزينة من الألفية المكية. وتلبس المرأة ثوبا ساترا بين الرجال سابغا ووافرا، وإن تكن بين النساء تستر جمالها إلا الذي سيذكر، كالوجه واليدين والذراع، والصدر أعلاه بلا اتساع، وأسفل الساق وما قد تظهره. في العادة المرأة أولى تستره بين النساء وهي الحيية، فقد الحيا من النساء بلية. هذه أبيات حيث الإجمال، فيه بيان ما يجب على المرأة أن تلبسه سواء بين الرجال الأجانب أو الرجال المحارم، أو لبس المرأة بين أوساط النساء. إذن هذه المسألة ما يتعلق بلبس المرأة. لبس المرأة بين الرجال على أنواع: أولاً الرجال الأجانب، والأجانب هم غير المحارم. الرجل الأجنبي عن المرأة من يجوز له الزواج بها، كل من جاز الزواج بها فهي أجنبية وهو عنها أجنبي. والمحرمة، المحرمات على قسمين: محرمات إلى أمد ومحرمات إلى الأبد. المحرمات إلى أمد تعتبر أجنبية، إلى أمد تعتبر أجنبية. والمحرمات على الأبد، مثل قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم إلى آخره، هذا محرمات على الأبد، هذه محرمة وهو محرم لها. المحرمات إلى أمد كأخت الزوجة مثلا، هذا إلى أمد، لأن المحرم هو الجمع بين الأختين، ولا تجمع بين الأختين، وأن تجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين لما قد سلف. إذن هذه محرمة إلى أمد، بمعنى أنه في حالة ما تموت زوجته أو يطلقها فإنه ينكح أختها بعد انتهاء المطلقة. طبعا لو نكحها في العدة يكون جمع بين الأختين. لهذا هذه فائدة عند الفقهاء، يقولون: متى اعتد الرجل؟ اعتد الرجل في حالتين، في حالة معنا العدة للمرأة، هذا طريفة. ما هما الحالتان؟ هذا وجه، إذا طلق أو توفيت، نعم، إذا طلق زوجته وأراد أن يتزوج أختها طلاقا رجعيا. أما إذا كان طلاقا بائنا، فلا يعتد، لكن طلاقا رجعيا، لأنه في مدة الطلاق الرجعي لا تزال الأولى في عصمته زوجة له، يجوز له مراجعتها ولم تخرج من عصمته. الحالة الثانية أن يكون متزوج 4 نسوة وطلق إحداهن طلاقا رجعيا وأراد أن يتزوج مكانها، وهنا يعتد حتى تخرج عدة المطلقة التي كانت المرأة الرابعة، لأنه لا يجوز أن يجمع أكثر من 4 نسوة. هذا النوع الأول. نعود إلى مسألتنا، المحرمات إلى أمد. كذلك من المحرمات إلى أمد عمة الزوجة وخالة الزوجة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وهذا الجمع بينها محرمة إلى أمد. لكن لو أنه نكح امرأة ثم طلقها أو توفيت عنه ثم نكح عمتها أو خالتها جاز له ذلك. طيب، أردنا من هذا مسألتنا، وهي مسألة لبس المرأة بين الرجال الأجانب. قلنا: ما ضابط الأجنبي؟ من غير المحارم. التي يجوز له أن يتزوج بها وتجوز له أن يتزوج أن تتزوج به، يجوز لها أن تتزوج به. دلت النصوص الشرعية في هذا الصنف رجال أجانب أن المرأة تستر بدنها كاملا بين الرجال الأجانب، وعلى ذلك أدلة الحجاب. قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهذا أخرجه أخرج ابن جرير بإسناد صحيح لابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: هي الثياب. هي الثياب يعني معنى أن تستر جسدها كامل ويظهر ثوبها الذي عليها الذي سترت به جمالها زينتها، كأن يظهر منها الجلباب أو الثياب التي عليها وهي تستر جسمها، هذا معنى قوله إلا ما ظهر منها. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني كل ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين وأبو اليوزاء وإبراهيم النخعي وغيره. طيب مسألة جيب عنها لله در، إذا قرأت في ابن كثير مثلا يقول: وهذا القول قال به فلان وفلان وفلان، تريد أن تعود إلى الأسانيد، أين تجدها؟ بأسانيدها. أي نعم، ابن جرير، لأنه يلخص تفسير ابن جرير، إذا أردت أن تقف عليها بأسانيدها رجع إلى تفسير ابن جرير، لأن تفسير ابن كثير ملخص من تفسير ابن جرير. الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فسر بعض الصحابة والتابعين إدناء الجلباب بستر الوجه، وهذا قول ابن مسعود، وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني، هذا بفتح العين عبيدة، وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير إبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغيرهم. وقال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري بتفسيره أيضا يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، هذا عادة ابن جرير يقول بعد الآية يقول تعالى ذكره، كثيرا ما يكرر هذا: لا تتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. هذا الحديث خرجه أبو داود كتاب اللباس باب قوله يدنين عليهن من جلابيبهن وإسناده حسن. لهذا قال الجصاص في أحكام القرآن: لهذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار العفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن. في أدلة أخرى كثيرة في الباب: فالمرأة بين الرجال الأجانب يجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفين، وهذا هو الصواب في المسألة للأدلة الكثيرة، وهو قول جمهور العلماء والله أعلم. المذاهب الأربعة منهم من قال بوجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب، ومنهم من قال باستحباب ستر وجهها عن الرجال الأجانب عند الفتنة. نعم، وجهها عند الرجال عند أمن الفتنة، الاستحباب عند أمن الفتنة، أما عند خشية الفتنة فيجب عند جميع العلماء، لابد ما تركز في هذا، عند خشية الفتنة هذا إجماع، ما في خلاف نقله النووي وغيره، إنما الخلاف عند أمن الفتنة. قال بعض الفقهاء أنه يستحب لها استحبابا عملا بالأكمل والأفضل، وهذا الذي اختاره الله لنساء نبيه عليه الصلاة والسلام، فلابد من مراعاة هذا وفهم هذا. إذن عند خشية الفتنة، وهذا هو الواقع في هذا الزمان، فإنه يجب ستر وجه المرأة بالاتفاق وليس في ذلك خلاف، وما جاء من الخلاف فذلك عند أمن الفتنة. ففي حالة الفتنة قلنا وحصولها أو توقع حصولها اتفقت أقوال العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم على وجوب ستر الوجه، لذا نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك كما في روضة الطالبين، وانظر كفاية الأخيار ومغني المحتاج. إذن الصحيح أن الوجه والكفين عورة لا يجوز إظهارهما لغير النساء المسلمات والمحارم، لأنه حتى المرأة عند النساء الكافرات والمشركات، هناك قول العلماء أنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها إذا كانت بين النساء الكافرات، فإن عورة المرأة أو يجب على المرأة أن تستتر أمام الكافرة كما تستتر أمام الرجال الأجانب. استناداً إلى الحديث الصحيح المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، حديث أخرجه الترمذي وأبو داود بن حبان وهو حديث صحيح. إذن هذا الحالة الأولى وهي حالة لبس المرأة ماذا؟ عند الرجال الأجانب. ماذا تلبس المرأة عند الرجال الأجانب؟ تستر جسمها كاملا لأدلة الحجاب، وهكذا أيضا عند توقع الفتنة أو حصولها على أوجب عليها ستر حتى الوجه والكفين كافة الفقهاء، فقهاء الأربعة، ونقل ذلك الإجماع النووي رحمه الله تعالى وغيره، حتى الإمام الألباني رحمه الله تعالى، مع أنه ناقش في هذه المسألة وألف فيها كتابا، كتاب جلباب المرأة المسلمة، إلا أنه يرى أن عند الفتنة أنه تستر وجهها، ورغم ما عرف عنه من مذهبه إلا أنه كان يحجب نساءه رحمه الله تعالى. فلما سئل في ذلك قال تلك فتوى وهذه تقوى، تلك فتوى وهذه تقوى، يعني منشأ كلامي كلام علمي وله سلف في ذلك وناقش كلام العلماء، والأتقى من ذلك ما اختاره الله عز وجل لنساء نبيه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ولهم في ذلك تآويل، يعني أقصد تفسيرات في قول يدنين عليهن من جلابيبهن وكذا، فليضربن بخمرهن على جيوبهن، ليس هذا موضوع. طيب الحالة الثانية لبس المرأة بين الرجال من محارمها، كيف تلبس المرأة عند محارمها؟ قال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في إكمال المعلم بفوائد مسلم، قال ولا خلاف أن السوءتين من الرجل والمرأة عورة، إلى هنا لا خلاف السوءة، واختلف فيما بين الركبة إلى السرة من الرجل هل هي عورة أم لا، ولا خلاف أن إبداءه لغير ضرورة قصدا ليس من مكارم الأخلاق، ليس من مكارم الأخلاق، يعني إظهار أن إبداءه لغير ضرورة، يعني إبداء ما دون السرة والركبة، يبقى الإنسان كاشف صدره بطنه نحو ذلك، إذا لم يحتاج إلى ذلك هذا ليس من مكارم الأخلاق، لكن إذا احتاج إلى ذلك مثل أن يكون إنسان محرم يلبس إزار واحتاج أن ينزع الرداء لينام عليه أو مع شدة الحر لا مانع منه، لكن يتعود الإنسان أن يلبس بس من السرة إلى الركبة منظر ما يرضاه حتى العقلاء، لو رأيت إنسان شريف في قومه أو إنسان صاحب مروءة يمشي في الشارع بس عنده يعني لابس من السرة إلى الركبة تطيق المنظر هذا؟ ما تطيق. قال ولا خلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء والرجال، ولا خلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء والرجال. يذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه ما يتعلق بالمرأة أن عورتها بين النساء والرجال، يعني أنه ليس حكمها كحكم الرجل أن عورتها من السرة إلى الركبة بين النساء، مع أنه قد ذكر هذا أن عورة المرأة بين النساء كعورة الرجل بين الرجال من السرة إلى الركبة، ولعله قول الجمهور الذي نقله لا خلاف هنا. قال وأن الحرة ما عدا وجهها وكفيها عورة على غير ذي المحارم من الرجال، وسائر جسدها على المحارم عورة ما عدا رأسها وشعرها وذراعيها وما فوق نحرها. إذن الخلاصة من هذا أن المرأة بين الرجال المحارم تلبس لباسا ساترا لمواضع الفتنة منها، وتكشف الوجه والكفين وما تعم به البلوى مثلا أسفل الساقين أعلى النحر ونحو ذلك مما تعم به البلوى وتحتاج المرأة إلى كشفه، ذراعيها أيضا إن احتاجت إلى ذلك، هذا بين الرجال المحارم أمام أبيها أخيها عمها خالها ونحو ذلك تكشف الوجه والكفين، وما اعتادت النساء الحيات هذا القيد. أما النساء التي نزع منهن الحياء أحيانا تلبس بين أبنائها ما تلبسه أمام زوجها، هذا من قلة الحياء، من تربية الأبناء على هذه الأمور، وربما اعتادوها وتساهلت البنات وأخذنا أسوة من أمهاتهن، والله المستعان. طيب، لبس القصير والشفاف أمام المحارم أو الأبناء، سئل سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وذلك مذكور في مجموع فتاواه من جلد 21 184-185. تقول السائلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أنا امرأة متزوجة، أقوم أحيانا في منزلي بلبس الملابس الخفيفة التي تصف البشرة أو القصيرة التي تظهر إذا جلست، تظهر ما جلست ما فوق الركبة، وذلك لتسهيل الحركة عند تأدية أعمال المنزل ولتخفيف شدة الحر، وكذلك لأتزين أمام زوجي، غير أن زوجي نصحني بعدم لبس تلك الملابس بسبب وجود أطفالنا الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 9 سنوات، وخشية ألا تزول المشاهد التي يرونها الآن عن ذاكرتهم إذا كبروا، لكنني لم أقبل نصيحته على أساس أن أطفالنا ما زالوا صغارا وكذلك لا يخشى عليهم الفتنة، وحيث إن هذا الأمر قد شغل تفكيري ورغبة في أن أرضي ربي ولا أسخطه، كتبت إليكم راجية تبيين الحكم الشرعي في ذلك والتوجيه بما ترون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه يهمها أمر الدين، أين من أمثال هؤلاء النساء؟ اليوم النساء قتلتهن الموضة، هذه وإن كانت بهذه الحالة تشرح وضعها كما هي، وهو وضع النساء، عامة النساء، ولكن يهمها أمر دينها، تقول لي: من أجل أن أرضي ربي ولا أسخطه، ما هي المسألة أنني أظهر شيء من جمالي وأسخط ربي؟ فأجاب الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته: وبعد، لا يجوز لك لبس الثياب الرقيقة التي تصف العورة ولو لم يكن عندك أحد، وهكذا اللباس القصير الذي فوق الركبة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك وقال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الجواب مختصرا، إلا أنه أدى المقصود بأفصح وأخصر عبارة، إن شاء الله أيضا نقرأ كلام العلامة العثيمين أوسع منه. وربما تقول: هذا متشدد زوجها، خاصة المرأة الذي توفق لإنسان مستقيم ونحو ذلك، ربما تظن أن هذا كابت حريتها وأنه ما يريد منها ذلك. عقلية النساء هي بأصل الخلقة ناقصة عقل ودين، أضف إلى ذلك إذا جمعت نظر إلى مسلسلات وأفلام وقتلتها الموضات ونحو ذلك، ربما تصورت أن هذا من التشدد والتضييق والتزمت ونحو ذلك، فهي تظن أن هذا معلومة مغلوطة وأن هذا متشدد، كما يقول بعض النساء: مالك مسخك المطاوع ضحكوا عليك، تريد أنها ترجع إلى يعني إفتاء رسمي تسأل العلماء. فكان جواب العالم أشد من نصح زوجها، فقد كان بها زوجها رفيقا خاطبها بما تعقل وبين لها العلة، أن هؤلاء أطفال وربما ينشأون على هذا، ولا فعلا ما ذكر الطفل لما يتعود مظاهر يرى أمه على تلك الحالة يكبر ولا تزال في رأسه مرسومة ذلك اللباس وتلك الهيئة، فربما كان سببا لفساده والعياذ بالله. وكم تقع من بلاوي، خاصة مع وجود النت وسائل التواصل اليوم، كم هناك شيء اسمه زنا المحارم، تسمعون عنه؟ معروف، ربما يزني بأخته، ربما بابنته والعياذ بالله، هذا موجود، قصص معروفة يشيب لها مفارق الولدان، يعني يكاد، أما هذا لا يكون إلا يوم القيامة، أمور مذهلة مهولة والعياذ بالله بسبب التساهل. قال القرطبي رحمه الله: طيب، إذن هذه لبس المرأة أمام الرجال المحارم، فالأصل أنها تخفي مواضع الفتنة منها، مواضع الفتنة منها، وأن تستتر ولا تبدي إلا ما أباح الله سبحانه وتعالى لها، ك كالوجه والكفين ونحو ذلك من الأمور التي تظهرها المرأة الحيية. قال إذن المسألة الثالثة لبس المرأة مع المرأة. الآن أخذنا لبس المرأة أمام الرجال الأجانب، لبس المرأة أمام الرجال المحارم، بقي لبس المرأة أمام المرأة. قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، قال واختلف في حكمها مع النساء، ويذكر أحكام مسبقة فيما يتعلق بلباس المرأة. واختلف في حكمها مع النساء، فقيل جسدها كله عورة فلا يرى النساء منها إلا ما يراه ذو المحرم. لأن هذا قول أن عورة المرأة عند المرأة كعورة المرأة عند الرجل ذي المحرم، الرجل عند المرأة عند أخيها عند أبيها عند عمها وخالها، الأصل كذلك، يعني تظهر ما تظهره أمام محارمها بالنسبة للمرأة. وقيل حكم النساء مع النساء كحكم الرجال مع الرجال إلا مع نساء أهل الذمة، فقيل حكمهن في النظر إلى أجساد المسلمات حكم الرجال، قوله تعالى أو نسائهن، استدلوا بهذا نسائهن أي النساء المسلمات، على خلاف بين المفسرين في معناها، وبعضهم نسائهن قالوا جنس النساء وليس نساء المسلمات. وحكم المرأة فيما تراه من الرجل، حكم المرأة فيما تراه من الرجل، حكم الرجل فيما يراه من ذي محارم من النساء. وقد قيل حكم المرأة فيما ترى من الرجل كحكم الرجل فيما يراه من المرأة، والأول أصح. وسئل العلامة الفقيه العثيمين رحمه الله، قال السائل يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام مبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماما، وعندما نقوم بنصحهن يقولن أنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء، ولا تسأل أماكن الحفلات وأماكن العرس وبعدها تشتكي، هذا تشتكي من السرطان وهذا تشتكي من المرض وهذا تشتكي من العين، وقد ذهبت أبدت مفاتنها وأبدت محاسنها وربما صورت خلسة وربما والعياذ بالله. والله أننا نعرف نساء رجعن من حفلات عرس إلى المستشفيات ولا تزال من عملية إلى أخرى حتى ماتت الأم وثنتين من بناتها بسبب العين، ابتليت الأم بالسرطان وبنتيها كذلك بسبب يعني هذا الأمر، وكم من الأمور القصص في هذا. وأن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة فما حكم ذلك، يعني هن يتعللن بذلك، وما حكم لبس هذه الملابس عند المحارم. يقول السائل جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم. فأجاب العلامة العثيمين رحمه الله بقوله الجواب على هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث عظيم فيه تهديد ووعيد شديد، هذا هو الواقع، ترى المرأة كاسية عارية، ويا لله كم خدعوا هذه المرأة، تفننوا في الصناعات والملابس والأشياء، أتعبوا أنفسهم، ما هو الذي يصنعونه لهذه المرأة؟ اصنعوا لها ثيابا أشباه المناديل وشاش وخفيفة وتبدي كأنها عارية والعياذ بالله. قال والخلاصة، طيب قبل ذلك قال وفسر أهل العلم الكاسيات العارية بأنهن اللاتي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة، ولا ينبغي لبس هذه الملابس حتى أمام زوجها، أنها من التشبه، أمام زوجها قد جاز لها أن تكشف جسدها كلها، ما في داعي أن تغرق نفسها بهذه الموضات، تلبس لباسا ما شاءت ولها أن تكشف جميع جسدها، لكن تلبس وتشتري هذه الملابس وربما ظهرت على أطفالها، لأنها لا تستطيع خاصة إذا كانت في البيت ما تستطيع أن تتحكم بنفسها، قد تلبس هذه الملابس فما تشعر الله ويلج عليها ابنها أو بنتها أو نحو ذلك وهي على تلك الهيئة، فهذا لا ينصح به أبدا، لأن هذا من التشبه والعياذ بالله، مجرد بيع هذه الملابس فتنة، كم يفتن الناس بمجرد بيعها فقط والعياذ بالله، وزد على ذلك يصنع تلك الملابس ويعطي صورة عليها، صورة مجسمة لامرأة لابسة ذلك اللباس بعين. نسأل الله العافية والسلامة. زمن فتن. ذكر كلاما طويلا، نأخذ الخلاصة. قال والخلاصة أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر، أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل، هذا هو المشروع. ولكن لو احتاجت المرأة أن تشمر ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة، وكذلك لو احتاجت أن تشمر الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا. انظر ما أجمل كلام العلماء، يقول لك الأصل أنها تلبس المرأة أمام المرأة أو الرجال كما تلبسه أمام الرجال الأجانب، لكن قد تحتاج أحيانا لحركة في بيتها لعمل من أعمالها أن تشمر ثوبها إلى ركبتها أو تشمر ساعدها لتقوم بشيء من عمل عند الحاجة، هذا جائز. لكن أصل اللباس هو ما سبق تقريره كلام الإمام العثيمين رحمه الله. قال ولم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكر اللباس إطلاقا، فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء النساء، يعني هذا ما هو موجود، هذا ما هو موجود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وما يتعلق بجعله في حق الرجال استدلوا بأدلة استفادوا منها ذلك. وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة، بمعنى أنه يجوز المرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك، ولكن لا تجعل اللباس قصيرا. واضح؟ إذن كان هذا هو ملخص ما يتعلق بلباس المرأة. أخذنا لبس المرأة أمام الرجال الأجانب، ولبس المرأة أمام المحارم، ولبس المرأة أمام النساء. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.